أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وصلي وأسلم على نبينا الرحمة المهداة وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، نحط رحالنا في هذا المجلس القرآني المبارك في ضمن مجالس هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة، في سورة من أعظم سور كتاب الله عز وجل، تربية للمؤمنين وتكميلا لأخلاقهم. هذه السورة المدنية سورة الحجرات. وقبل أن ندخل في بيان هذه السورة وتفسيرها وتدبرها، لعلنا نعيش في أجوائها ومقدماتها وأحوال نزولها. فأسأل، متى نزلت أو متى كان نزول هذه السورة؟ قبل أن تجيبوا، حقيقة ألفت أنظار الإخوة إلى أن معرفة الأحوال التي نزلت فيها السورة مهم جدا لفهمها، بل هو بوابة لفهمها، لأن الظروف التي عاشت فيها والأحداث التي كانت في وقتها، هي السورة تعالج تلك الأحداث، فلا بد من معرفة تلك الأحوال وقت النزول لنعرف القضية الأساسية التي تعالجها هذه السورة. فإذا أردت أن تعرف السورة في مضمونها وأهدافها ومقاصدها ثم تفسيرها، فإنه لا بد أن تلجأ إلى البحث عن قصة نزول السورة والأحوال التي نزلت فيها وقت نزولها، ستنبئك عن معان عظيمة. هذه السورة، سورة الحجرات، سورة مدنية لا شك، لكن كثرة السور المدنية نريد أن نعرف الحادثة التي نزلت فيها أو العام الذي نزلت فيه. نعم، حسنت. العام الذي نزلت فيه هو عام الوفود، عام الوفود. هذا العام الذي تميز بكثرة إقبال القبائل وإقبال القبائل وقدومها إلى المدينة والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخول الإسلام، كان من تلك القبائل قبائل أعراب وقبائل حديثة عهد بالإسلام، وقد كثرت تلك الوفود. وتعرفون أن تلك القبائل لها طبائع وعادات وتقاليد وأحوال التبست بأحوال الجاهلية، وأخلاق انطبعت بطبائع الجاهلية، فكانت تلك القبائل في تلك السنة تموج مع دخولها في الإسلام، لكن الإسلام لم يتمكن فيه منها ولم يتحقق الإيمان. فأنزل الله هذه السورة في أحداث متعددة نزلت فيها هذه السورة لتربي المؤمنين المسلمين لتحقق الإيمان في نفوسهم، نفوس هؤلاء الوفود، وتربيهم بالأخلاق الإسلامية الحسنة، تكملهم بالأخلاق. إذن نستطيع أن نقول أن هذه السورة يعني غرضها وقضيتها هو تحقيق وتكميل الإيمان في المؤمنين الجدد، وأيضا تكميلهم بالأخلاق، تحقيق إيمانهم وأخلاقهم وتصفيتهم من رواسب الجاهلية وأخلاقها وعاداتها وما كانوا عليه من طبائع. فهي سورة عظيمة تربي جيل وتهيئ مجتمع إسلامي صحيح صافي من معادن الجاهلية محصن بأخلاق الإسلام قد توثقت كلمته وأخوته باسم الإسلام، إنما المؤمنون إخوة، وزالت عنه رواسب الجاهلية وأخلاقها من التنابز والسخرية والغيبة والنميمة وسوء الظن وغيرها والتفاخر بالأنساب والشعائر والقبائل. يعني هذه السورة كلها في تصفية هذا المجتمع وتحقيق الإيمان في نفوس أهله وتكميله بالأخلاق، هذا هو مقصد السورة. فما أعظمها أيها الأحبة، حقيقة ما أعظم مناسبة هذه السورة فيما نعيشه اليوم من انفتاح عالمي على المسلمين، داخلهم فيها غبش أهل الغرب وثقافاتهم وعاداتهم واهتماماتهم، فانطبع كثير من شباب الإسلام بثقافات الغرب، وبدأت حقيقة ملامح ضعف الديانة والأفكار التي وفدت علينا، أفكار العقلانية والفكرية والثقافية والشبهات والشهوات تموج في أبنائنا. بالأمس أمس القريب كنت مع عدد من الإخوة الزملاء يعني من أهل الحجاز، قالوا ونحن نتكلم عن قضية هذا الشاب الذي اجترأ على السخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى نفسه أنه في مقامه في الخطاب، حقيقة وقد صرح ذلك الشاب بأن أمثاله كثير، يقول الواقع أننا نعيش في داخل شبابنا هذا الفكر بدأ يموج ويظهر، فكر الحقيقة العقلاني الاعتزالي الذي يصل إلى الحلال والإلحاد عياذا بالله. كيف يصل بهم ذلك؟ نحن لا أريد أن أخرج بالسورة، لكن يبدأون بقضية الشك والاحتمال، يضعون حقائق الإيمان في موضع الشك والنقاش والجدال، ومن أنتم حتى تناقشون حقائق الإيمان والعقيدة والتوحيد؟ وأين وصلتم إليه؟ إذا كان المعتزل الأوائل الذين هم رسخوا في علم ومعرفة وأدلة لم يعني يصلوا لما وصل إليه من نتيجة، كيف أنتم وأنتم في سطحية وثقافة غربية؟ لكن الله المستعان، نحن يا أخواني الآن بحاجة إلى إبراز ثقافة الإسلام وحقائق الإسلام وتمحيص الإيمان في القلوب أبنائنا وتكميل أخلاقهم واعتصام بهذه الحقائق وهذه الآداب حتى يعرفوا قيمتهم وقيمة ما هم فيه. إذن هذه السورة يا أخواني نحتاجها والله في تكميل إيماننا نحن وأخلاقنا وتمحيصنا مما رسب من ثقافات غيرنا. ندلف إلى هذه السورة، سورة الحجرات، يقول الله عز وجل في نداءات فيها، قد وردت فيها نداءات المؤمنين كم مرة؟ 5 مرات، 5 مرات ورد فيها النداء لأهل الإيمان، مما يؤكد لنا يا أخوان أنها تنادي المؤمنين لتحقيق الإيمان في نفوسهم، هذا واحد. ثم كم ذكر فيها من الآداب، مما يؤكد لنا أيها الإخوة أن أيضا تكمل المؤمنين بالآداب والأخلاق. ثم مما يؤكد أيضا لنا أنها تعايش أجواء القبائل والعشائر، تلك الوفود التي وفدت في آية قول الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي لا لتفاخروا وتنازعوا ويستهزئ بعضكم ببعض ويسب بعضكم بعضا، وإنما لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فتعالوا معنا يا أخوان نناقش هذه النداءات الإيمانية آية آية. النداء الأول يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الحقيقة أن السورة غالبها تدور حول قضية بني تميم والوفد الذي جاء من بني تميم وبني أسدل وكان منهم ما كان، لكن قدم الله هذه الآية لأنها متعلقة بتلك الصفوة الخيرة الكوكبة المؤمنة من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر، فقدم أمرهم تعظيما لهم وتكميلا، لأن الله عز وجل يعني بالمهاجرين أعظم من غيرهم. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا بين حكم الله وأمر الله ورسوله، وإنما قال بين يدي الله ورسوله ليؤكد أن من تقدم بحكم على حكم الله وأمر على أمر الله فإنه كأنه تقدم بين يدي الله ورسوله. وقيل أن المعنى في هذه الآية: لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تستبقوا في الحكم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تستبقوا في الحكم حكم الله ورسوله في قوم من الأقوام فتحكمون عليهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحكم بهم. وقيل أن سبب نزول هذه الآية أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في استقبال وفد بني تميم، وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر القعقاع ابن معبد. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: أمر عيينة بن حصن. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ما أردت إلا خلافي. قال: والله ما أردت خلافك. يقول أبو بكر لعمر وهما صفوة رسول الله، صفوة المؤمنين الصحابة، فلذلك ابتدأ الله عز وجل بتصفية قلوبهم وأيضا إزالة ما كان منهم من تقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم، يعني كأنهم تقدموا في الاقتراح على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأمير هؤلاء على قومهم، فأدبهم الله عز وجل فأحسن تأديبهم. ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية كأخ السرار، يعني كأنه يسر له. وقد كان عمر رضي الله عنه ومن هو عمر يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يخاطبه بخافض صوت حتى يستوضحه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض كلامه: يعني ماذا تقول يا عمر؟ كل ذلك استجابة لأمر الله ورسوله. هنا فالله تعالى قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. اتقوا الله في تحقيق ما أمركم الله عز وجل به، وفي الحذر من التقدم بين يدي الله عز وجل بأمر أو بحكم أو غير ذلك. والآية ليست لأبي بكر وعمر، إنما هي للمؤمنين جميعا. قيل سبب نزول الآية غيرها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بسرية إلى قبيلة فوجدت في طريقها شخصين، فظنت أن هؤلاء من تلك القبيلة فأصابوهم ولم يكونوا منهم، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فتبين أن هؤلاء من قوم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فنهرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن استبقوا في حكمهم قبل أن يأتوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ولكن الأشهر أنها نازلة في شأن أبي بكر وعمر. فهذه الآية يا أخواني تبين لنا الأدب الأول، وهو الأدب مع الله عز وجل، الأدب مع الله في حكمه وأمره، ثم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا سنجد أن النداءات بعد ذلك تأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله، ثم الأدب مع المؤمنين، ثم الأدب مع غير المؤمنين أو مع من هم حديث عهد بدين. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله سميع، أي سميع لكلامكم وعليم بما في قلوبكم. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. قيل أن هذه الآية نازلة في قصة ثابت بن قيس، وقيل أنها نازلة كان يرفع صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، صوته جهوري، فنزلت هذه الآية فحزن حزنا شديدا حتى مكث في بيته يعني مما أصابه من الهم، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والقصة معروفة في هذا. وقيل أنها نازلة في شأن أبي بكر وعمر حينما ترافع صوتهما، ارتفع صوتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن بني تميم. وكلا النزولين أو كلا القصتين واردة في مضمون الآية ومحتمل ورودها. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا يظهر من ذلك أن صوت النبي مرتفع، ولو ارتفع لا يعني كان ارتفاعه عليه فوق ذلك، لكن يظهر هنا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في مخاطبته وعدم رفع الصوت. وعلى هذا فإن هذه الآية يدخل فيها الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه وسنته، وأنه لا يجوز بحال أن يرتفع رأي أحد على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينتقد أو غير ذلك. وعلى هذا أيها الأخوة تأتي قصة ذلك الشاب القشعري الذي اجترأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، فخطبه خطاب الند الند، وإنك لتعجب من شاب من أهل هذه البلاد التي انطبعت بالتوحيد كيف يجترئ مثل هذا الشاب، إلا أن هذا الفكر وراءه أناس يزرعونه ويبثونه في فكر هؤلاء الشباب، فيجرئونهم على مثل تلك الكلمات الإلحادية التي ربما لا يعني لا تصل إليها عقولهم، إنما اجترأوا عليها بسبب ما خالطوا أولئك، فكان الأمر عندهم ليس يعني أمر عظيم ويمس عقيدة ودين وفيه عدم احترام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولغوا فيما ولغوا فيه وأوصلهم ذلك إلى الإلحاد عياذا بالله. ولهذا أيها الإخوة في هذه الآية نأخذ يعني أمرا درسا عظيما، وهو يعني قاعدة، وهو أن من اجترأ على رفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الأدب، هو قضية عدم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه القضية إذا بدأت بذرتها في قلب الإنسان فإنها ستوصله إلى الإلحاد الكفر. كيف يوصل الإنسان في عدم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا اجترأ على ذلك في عدم الأدب والاحترام والتوقير لرسول الله عليه الصلاة والسلام فإن ذلك سيوصله إلى الكفر؟ لأنه إذا اجترأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعظمه وأساء الأدب بأي لفظ فإن ذلك سيدعوه إلى عدم احترام هديه وعدم توقيره في شرعه وقوله وأمره، وسيجعل كلامه في دائرة النقاش كما يقولون، يحتمل النقاش والأخذ والعطاء، ثم يصل به الحد بعد ذلك إلى أن ينكر قولا من قوله أو موقفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول هذا شدة وهذه غلظة أو هذا كذا، ثم يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد أخطأ ولم يهدأ إلى الحق، وإذا وصل إلى ذلك وصل إلى الحد فإنه سيجترئ على تكذيب الله عز وجل في تصديق رسوله صلى الله عليه وسلم وتأييده، وأنه ما ينطق عن الهوى. رأيتم كيف يتدرج بهم الشيطان أيها الأخوة، ابتداء من أمر بسيط وهو سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيها الأخوة تأتي هذه القضية، كيف أن الله عظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والأدب معه، لأن الاجتراء عليها والتهاون بها سيجر إلى ما بعدها. وللعلماء كلام نفيس في هذه المسألة، أذكر لابن عاشور كلام النفيس يعني أنصح بقراءته، والسعدي رحمه الله تعالى في هذا أيضا أبدع في كتابة في تقريره. ففي مثل هذه الأوضاع التي نعيشها أيها الإخوة، والتي نرى بعض الناس يهون من تلك القضية، يقول يا رجل للرجل يعني سبق لسانه في هذا أو لا يفقه أو نحو ذلك، نقول يا رجل أرأيت كيف جعل نفسه ندا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يكفي ذلك في أنه أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك كاف في أنه سينكر شيئا من قوله وهديه، وسيجترئ على بعض سننه وحكمه وأحكامه. فعلى هذا أيها الإخوة لا نتهاون في هذه القضية، هذه القضية التي تمس حقائق وتمس مبادئ. ولهذا لماذا الله عز وجل عظمها؟ الله تعالى وهو أحكم الحاكمين، وهو الذي أمرنا بتعظيم نبيه صلى الله عليه وسلم، لماذا نهانا في هذه السورة لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ كان يأتي أن يقول شخص يقول ماذا فعل أبو بكر؟ إنما اقترح اقتراح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهذا رفع صوت أو هذا تقدم بين يدي الله ورسوله؟ أولئك الذين يزينون تلك الأحداث بعقولهم التي قد خالطها الشك والريب وعدم الإيمان. أما حينما يقر الإيمان في قلب الإنسان فلا شك أنه سيكون عنده المقياس حساس في تعظيم الله وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذان مصدران هما مصدر الوحي أيها الإخوة، لو اهتز الدين الحقائق. قال الله سبحانه وتعالى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وهذه الجملة لعلها هي التي تخص ثابت بن قيس ابن شماس الذي رفع صوته جهر بصوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند في مجلسه حينما كان أراد أن يقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله مكان قريب لضعف سمعه، فقال له رجل مكانك إذا وجدت مجلسا، فنهره ورفع صوته عليه. قال الله عز وجل لاحظوا أيها الإخوة تعظيم الله لقضية جهر الصوت عند رسول الله، لنعلم إخوان الكرام أن سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى حبط الأعمال والكفر. قال الله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كيف يكون حبوط الأعمال وهو بطلانها؟ تحبط أعمالكم بمعنى أنها تبطل، وكيف تبطل الأعمال كلها بالجهر فوق بالجهر بالصوت فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رفع الصوت عليه، أو التقدم بين يديه؟ بعض الناس يقول الأمر أهون من ذلك. أقول يا أخي الكريم انظر إلى هذه القضية التي مست، وهي عدم احترام النبي عليه الصلاة والسلام الباعث على عدم احترام هديه وسنته الذي سيجر في النهاية إلى حبوط الأعمال والكفر والإلحاد. هذا معنى هذه الآية، أن تحبط أعمالكم أي أن يجركم ذلك إلى الجرأة على رسول الله كما جر المنافقين. أليس المنافقون اجترأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسخروا منه وبدأوا في لمزه وذمه؟ قالوا هو أذن، قل أذن خير لكم. يعني كلمة قل هو أذن ما معنى هو أذن؟ يعني معناته يسمع للناس، يسمع كلام الناس. أرأيتم أن هذه الكلمة باءوا بها كفرا فقط؟ إذن هي حط من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أذية له، فحق لمن كان وقعت منه أن يعني ينال وصف حبوط الأعمال والكفر. ولا شك أيها الإخوة أنه اعتقاد ذلك هو الذي يوصل إلى الكفر، اعتقاد ذلك. لكن الإنسان حينما يبدأ بمثل هذا سينتهي به الأمر إلى ما نهايته الكفر وحبوط الأعمال. قال الله وأنتم لا تشعرون، انظروا كلمة وأنتم لا تشعرون، كيف لا تشعرون؟ يعني مثل ما قلت لكم أن الإنسان يجترئ كلمة ثم كلمة ثم كلمة ثم يقول نحن على طاولة النقاش والحوار، حتى أنه يا أخواني والله من أبنائنا ومن جلدتنا وفلذات أكبادنا وصل بهم الحد إخواني الكرام إلى أن يقعوا أن يضعوا وجود الله على دائرة النقاش، هل الله موجود أو لا؟ هم يقولون نحن لا نقول غير موجود، لكننا نحن نقول كل شيء على دائرة النقاش والحوار. رأيتم كيف يصل بهم الحد؟ هي القضية التي يخشى والله من أبنائنا على أبنائنا منها، إذ أنها فكر دسيس خبيث اعتزالي يراد به أن يبث في أبنائنا ويهدم عقيدتهم وحقائق الإيمان في نفوسهم. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، الله أكبر، انظر هذه الآية الكريمة كيف تصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة أبو بكر وعمر، حينما استجاب مباشرة أبو بكر وعمر قال والله يا رسول الله لا أناجيك إلا كأخي السرار، يعني سرا، كأني أسر لك سرا. فكان ذلك استجابة مباشرة من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقد جاء في بعض الروايات أنه قد بكى بكاء شديدا حينما نزلت هذه الآية، وخشي أن يحبط عمله وأن يصيبه الله تعالى بعقاب. هذا من قوة الإيمان وحساسية الإحساس الشديد بالخطأ والرجوع السريع لما قد يحصل له من خلل. قال الله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، يعني كأن الله يقول إن الله أراد أن يمتحن قلوب هؤلاء الصحابة، هؤلاء الأخيار، هؤلاء الصفوة للتقوى، لتتمحص في قلوبهم التقوى فيكونوا كما قال الله في السورة قبلها وكانوا حق بها وأهلها. فكأن قصة أبو بكر وعمر، كأن قصة أبي بكر وعمر هي نموذج للمسلمين إلى أن يكونوا ذوي حساسية مرهفة ودقة وقياس متين دقيق في قضية احترام حق الله وحق رسوله ومقام الله ومقام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان ما يسمع بكلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويقشعر جلده وجسده من تعظيمه وتوقيره. إيه وربي، وكذلك مع كتاب الله عز وجل، إذا سمع كتاب الله تعالى فينبغي أن ننصت تعظيما وتوقيرا، وإذا سمعنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن ننصت توقيرا واستماعا وإنصاتا. يحدثني أحد الأخوة يقول زرت الصين فنزلت فندقا يعمل فيه أحد المسلمين، يقول حقيقة كان معي مصحف أردت أن أهديه إلى هذا الشخص كأنه يعني تقديرا له وذكرى. يقول دعوته إلى غرفتي فيقول خرجت المصحف فقلت له هذا هدية لك، يقول والله ما تمالك نفسه إلا أن خر على ركبتيه، خر تعظيما لهذا القرآن، ما يعني ما يصدق أن كتاب الله بين يديه. يقول والله إنه أخذه يعني أخذا مهيبا، يتناوله بصفة مهيبة جدا. يقول فلما أخذه ضمه وأجهش بالبكاء فرحا عظيما وتعظيما في نفسه لهذا الكتاب العظيم كتاب ربه. رأيتم كيف هو التعظيم لكتاب الله عز وجل، وكيف هو التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نسمع ذكره وحينما نقرأ حديثه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، إذن هي امتحان، هذه المواقف يا إخواني امتحان للقلب حتى يصفو ويكمل. وهذا يؤكد لنا أن السورة فيها امتحان وتكميل وتحقيق للإيمان في نفوس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لهم مغفرة وأجر عظيم. نعم، لهم مغفرة بما كان منهم من هذا الاستجابة، وأجر عظيم على هذا التوقير الذي وقروا فيه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هؤلاء، هذه الآية هي التي نزلت فيها قصة السورة، وهم وفد بني تميم حينما أتوا من الوفود، فمنهم من ضمنه الأقرع بن حابس، كان رئيسا زعيما فيهم ويعني رأسا فيهم، فنادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات يعني من الخارج، فقالوا: يا محمد. وكان كأنهم الآن يفعلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفعلون مع الملوك، والوفود إذا جاءت إلى الملك أو الملوك والرؤساء ينادونه ليتفاخروا، يعني يظهرون لهم له مقامهم وأنهم أهل شرف وقبيلة وعرب. فنادوا: يا محمد اخرج إلينا، فإن مدحنا زين وذمنا شيء. يعني كيف تنادون رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النداء؟ ألا تصبرون تنتظرون حتى يخرج إليكم فتوقروه وتعظموه وتسلموا عليه وتثنوا عليه بما هو أهله عليه الصلاة والسلام، ثم تخاطبونه بما عندكم؟ لكنهم لم يصبروا، فنادوه من وراء بيته وباسمه: يا محمد. ثم قال قائلهم: إن مدحي شيء وإن ذمي إن مدحي زين وإن ذمي شيء. كان يقول: إن مدحناك مدحناك بقصيدة تذكرك بها العرب، وإن سبناك بقصيدة ستذكر في تاريخ العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع وقالتهم: ذاك هو الله، ذاك هو الله الذي مدحه زين وذمه شين. فأنزل الله تعالى هذه الآية: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. يعني لا يعقلون الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم عندهم عقل بإيمانهم الذي آمنوا به وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يعقلون الأدب. وإنما قال أكثرهم لأن منهم من لم ينطق بتلك الكلمة أو لم يرضى بها، فقال أكثرهم فلم يعمهم بذلك. وقوله من وراء الحجرات، إذا سميت القصة السورة باسم الحجرات ذكرا لها حيث ذكرت في هذه السورة. والفرق بين بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وحجراته ما هي؟ أو بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحجراته؟ الحجرات هي الغرف، فله عليه الصلاة والسلام غرف في سور واحد، فبيته ذلك البيت، بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحده سور، في كل جزء منه حجرة. الحجرة قرابة طولها قرابة 8 أمتار، 3 أمتار منها نسميه نحن مدخل أو يعني مدخلا للبيت، ثم البيت بعده وهو غرفة لا يزيد طولها عن 5 أمتار. هذا بيته، 5 × 4، هذا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرفته. كيف هو وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وعظمهم منزلة عند ربه، كيف هو منزله الدنيوي؟ وكيف نرى واقعنا اليوم في بيوتنا وأمهاتنا في بيوتنا والله المستعان فيما كان عليه الصلاة والسلام؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. يعني لو أنهم صبروا وانتظروا حتى تخرج إليهم فيحولونك ويقدرونك ويعظمونك لكان خيرا لهم. ومعنى خيرا لهم لوجدوا من ذلك خيرا، في نالوا ما عندك من الخير، وأيضا نالوا الأجر والثواب والفضل والمقام. ولو عظموه في النفوس لعظم، إذا كان لهم شأن أعظم مما هم عليه، ولما ذكرهم الله بذم في هذه الآية. لكن لا شك أيها الأخوة، انظروا كيف فقط نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نداء فذكرهم الله بذكر في آية إلى قيام الساعة ذما لهم. أرأيتم كيف هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم العظيم الذي من أجله تتلى آيات إلى قيام الساعة. واليوم نجد من الناس من يستهين بمقولة هي أعظم من هذه المقولة، والله إنها أعظم من هذه المقولة، حينما يقول أناجيك الند بالند. أي كلمة هذه يا إخوة أن يكون الإنسان يجعل نفسه ندا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مناجاته، ولا ويظهر لنفسه أنه ليس لا يشرف بالسلام عليه مولده. كلمات يا إخواني الكرام ما يجتري عليها إلا إنسان قد أولغ في الإلحاد أو أولغ في دخيلة النفس وتلك الأفكار العقلانية التي يعني ظهرت في هذا الزمن. قال الله سبحانه وتعالى لكان خيرا لهم والله غفور رحيم، كأن الله سبحانه وتعالى يمنحهم فرصة للمغفرة والرحمة برحمته سبحانه وتعالى، غفر لهم برحمته مع أنهم أساءوا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع الصوت فقط، فكيف بغير ذلك. ثم قال الله عز وجل في النداء الثالث، قال الله يا أيها الذين آمنوا، وهو انتقال من حق الله وحق رسوله إلى التعامل مع المؤمنين ومع الأقوام الآخرين، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذه الآية نازلة في قصة الوليد ابن عقبة بن أبي معيط الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق يأخذ صدقاتهم، فكان بينهم وبينه شحناء، فنما إليه كلام وأخبره مخبر بأنهم خرجوا بسيوفهم، فخشي أن خروجهم بسيوفهم يريدون قتله ومنع النبي صلى الله عليه وسلم زكاته، فرجع الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أن بني مصطلق أرادوا قتله ومنع زكاته، إذ أنه أخذ كلام ذلك المخبر الذي أخبره عنهم، وهم إنما أرادوا أن يخرجوا بسيوفهم، وقد كان ذلك في كبارهم، أرادوا أن يخرجوا بزكاتهم يعني يقابلوه بها أو يدفعوها هم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءوا بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا الخبر، وبادروا بإتيان أو تسليم صدقاتهم وزكواتهم. فلذلك أنزل الله هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فقيل إن هذه الآية الفاسق هنا ذكر بعض المفسرين أنه هو الوليد، إذ أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر عن بني المصطلق أنهم أرادوا أن يقتلوه، والظاهر الله تعالى أعلم أن الأمر متعلق بذلك المخبر، بذلك المخبر الذي أخبر الوليد. ذلك أن الوليد رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم أو يذمه أو يوبخه أو يعاقبه، دل على أن اللوم على ذلك الفاسق الذي أخبره أولا، فمن الطبيعي أن ذلك سيبعثه على الرجوع، إذ أنه حينما علم أنهم خرجوا بسيوفهم هذا يكفي دليل وقرينة أنهم يريدون شيئا ربما يسوء، فرجع بهذا الظن السيء. قال إن جاءكم فاسق بنبأ أي بخبر يصيب قوم فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، إن أن تصيبوا قوما بجهالة. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقاتلهم لو منعوا الزكاة، فقال أن تصيبوا قوما بجهالة بسبب تلك الجهالة التي جاءتكم من ذلك الفاسق فتصبحوا على ما فعلتم نادمين حيث لم تتبينوا ولم تتثبتوا. وهذه الآية أيها الإخوة هي قاعدة عظيمة في قضية الخبر، قبول الخبر والتبين في الأخبار والتثبت فيها، والحيطة من أن تصيب إنسانا بظن أو بسوء أو أذى بسبب خبر. وتعطينا أيضا أيها الإخوة درسا عظيما في أن الإنسان إذا سمع حديثا عن آخرين لا يستعجل الحكم عليهم، هذا هو ميزان الإيمان. إذا جاءك خبر عن شخص أو طائفة بأمر من الأمور يسوءك أو يقدح في ديانتهم أو يعني في أدبهم أو يقع في نفسك سوء ظن بهم، فالواجب أيها الإخوة في هذا هو التثبت والتبين. ثم قال الله عز وجل في تربية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربية أولئك الوفود الذين جاءوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم ولم يظهر تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوسهم حقا، قال واعلموا أن فيكم رسول الله. هم يعلمون أن رسول الله فيهم، لكن ما الغرض هنا؟ الغرض منها الإشارة إلى أن بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد من ربه عز وجل بالوحي الصادق، فواجب أن يعظموه ويوقروه ويحترموه ويأخذوا برأيه وحكمه. فقوله واعلموا أن فيكم رسول الله يفيد أن المقصود يجب أن تعتبروا هذه وجوده فيكم فتوقروه وترجعوا إلى رأيه وتنزلوا عند حكمه ولا تتقدموا بين يديه ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوته ولا تجهروا له بالقول وغير ذلك من الآداب المتعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. كيف لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم؟ يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب للناس في أهوائهم وما يطلبون لا شق ذلك، العنت هو الشق المشقة، لشق ذلك فيهم ووقعوا في العنت والمشقة، لأن الإنسان قد يهوى في وفرة إيمانه وقوته، في حال قوة إيمانه قد يطلب أمورا في المستقبل لا يطيقها، فيقول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لشق عليكم ذلك ولم تستطيعوه، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. الله أكبر، ما أعظم هذه الجملة العظيمة التي ترقق قلوب أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، المؤمنين الذين آمنوا به من تلك الوفود، وتقربهم وتحقق الإيمان في قلوبهم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ما الفرق بين حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم؟ المحبة تعني أيها الإخوة أن يخالط هذا الإيمان القلوب بالرضا والقبول التام. حبب الإيمان يعني أنت تعشق هذا الإيمان وتأنس به وتقر عينك به، هذا هو الإيمان الصحيح يا إخواني. الإنسان المؤمن حقا يجد في نفسه سرورا وبهجة وإشراقا في قلبه أن الإيمان في قلبه لله ورسوله وأنه مستقيم على طاعة الله عز وجل ممتثل أمره. أما زينه أيضا في قلوبكم، زينه بما وراء ذلك، لأن الزينة هي أثر من أثار الشيء، زينة يعني زينة الشيء خارجة عنه وتحليه. فالزينة في وزينه في قلوبكم زينه بأخلاقكم وآدابكم وما يمكن أن يكون من أثار ذلك الإيمان الذي حببه وأقره ورسخه في قلوبكم. وعلى هذا نقول أن السورة في تحقيق الإيمان وتكميل الأخلاق، هذا يؤكد، هذه الآية تؤكد ذلك. قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وهذا الذي يقابل التحبيب والتزيين، الكفر يقابل الإيمان، والفسوق والعصيان هي الأخلاق السيئة من معصية الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله في وصف أولئك، وكفى بذلك الوصف، وصف أولئك هم الراشدون. والرشد أيها الإخوة هو إيش؟ كمال العقل، كمال الديانة، رشد هو الكمال. وصفهم الله وبين أنهم بهذا الوصف الذي جعلهم الله فيه هم راشدون كاملون في إيمانهم وآدابهم وأخلاقهم. ثم قال الله امتنانا عليهم فضلا من الله ونعمة. والله إن ذلك لأعظم الفضل أن يحبب الله إليك الإيمان ويزينه في قلبك بالتقوى واليقين وغير ذلك من أثاره ويكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. ذلك هو تحقيق الإيمان حقا، وذلك هو صفو العقيدة، وذلك هو الرشد والكمال. ولهذا قال فضلا من الله ونعمة. فضل هو يعني من الله تفضل به عليكم، ونعمة يعني زادكم بها وأكرمكم بها. والله عليم حكيم، حينما علم صدقكم ورغبتكم في الإيمان فحببه إليكم وحكيم في ذلك. نقف عند هذا ثم نكمل إن شاء الله الدرس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
حسنت. قال الله عز وجل في سياق سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. لاحظوا أيها الإخوة أن السياق ما يزال في تحقيق تكامل المؤمنين ومودتهم وتحقيق الإيمان في نفوسهم وإبعاد دخائل الشيطان وساوسه ورواسب الجاهلية التي كانوا عليها. هذه الآيات نازلة في قصة كان النبي صلى الله عليه وسلم مر بحماء وهو على حمار على مجلس أبي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، ومعه أصحابه، فلمز النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد آذان نتن حمارك. هذه الكلمة ماذا يعني بها؟ يعني بها يعني استقدار يعني مرور النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة النيل والتنقيص منه عند أصحابه الذين وافقوه في النفاق. فأحد من كان معه من أصحابه، وقد كان أصحابه من الخزرج يعني منهم من المؤمنين، حوس والخزرج كانوا يجتمعون، ومنهم المنافقون ومنهم المؤمنون، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يذهب قبل ذلك، وإنما قال: والله لنتن حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب من رائحة مسكك، مسك على رأسك. فتنازع هو هذا الرجلان، تنازع ارتفعت أصواتهما، صوت ذلك الرجل مع رجل من أصحاب عبد الله، ثم اجتمع الفريقان وهما طائفتان الأوس والخزرج، فكاد أن يقتتل فتنازع وتقاتل بالنعال، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه ليصلح بينهما، فأنزل الله هذه الآية. والطائفتان ليست طائفة المنافقين والمؤمنين، وإنما طائفة الخزرج والأوس، فيها منافقين وفيها مؤمنين. فلذلك قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فيبين لنا أن هذا الاقتتال كان بين طائفتين لقبيلتيهما الأوس والخزرج، وليس بين المنافقين والمؤمنين. فأنزل الله هذه الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ثم قال الله عز وجل في حكم الإصلاح بين طائفة المؤمنين بعد ذلك. يعني قاعدة من قواعد لم الشمل وقطع الطريق على البغاة الذين يريدون أن يشقوا عصا الجماعة واجتماع المؤمنين وتوادهم وأخوتهم. قال الله عز وجل: فإن بغت إحداهما على الأخرى ولم تستجيب للإصلاح فقاتلوا التي تبغي. يعني إذا وصل الأمر الحد إلى أنها تقاتل ولم تستجيب فقاتلوها، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، أي ترجع إلى أمر الله. فإن فاءت أي رجعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسط. هنا سؤال أيها الإخوة، ما سر الأمر بالإصلاح مرة أخرى ولم يقل حتى تفيء إلى أمر الله فقط؟ قال فإن فاءت فأصلحوا بينهما، فما الأمر، فما السر في الأمر بالإصلاح مرة أخرى بعد اختلافهما؟ نعم. لا سم. طيب، فيه جانب آخر. نعم أحسنت. المقصود هنا فأصلحوا بينهما إنهما، وإن يعني ربما هذه الفئة الباغية تقف عن بغيها استجابة لسعي المؤمنين الذين أرادوا أن يقاتلونهم، لأن الله تعالى قال فقاتلوا التي تبغي، يعني لم تكف عن البغي إلا بسابق لما قاتلها المسلمون أو المؤمنون، طائفة المؤمنين، جماعة المؤمنين. إذا لم تصف النفوس بعد، والغرض هنا تصفية النفوس. فقال الله عز وجل فأصلحوا بينهما بالعدل، وإنما قال بالعدل حتى لا يكون إصلاح يعني في صالح طائفة دون طائفة فيقتص من الطائفة الباغية لصالح الطائفة المبغية عليها في مقاتلتهم وفي أموالهم التي فقدوها وغير ذلك، وإنما أمر بالعدل هنا حتى يكون الأمر يبعد ما يكون في نفوس المؤمنين من شفاء غليلهم من هؤلاء الطائفة، من هذه الطائفة الباغية ربما ظلموهم. الله أكبر، ما أعظم العدل وما أعظم حكمة الله عز وجل حينما أدقق في الحكم هنا في الإصلاح بالعدل، ولم يصفه ولم يقرنه بالعدل بالإصلاح في الموضع الأول، ثم قال وأقسطوا، وأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. العدل مقترن بالإصلاح، وأما وأقسطوا فهو زائد عام، ففي حكم ثابت يجب على المسلمين أن يقسطوا دائما فيما بينهم. والقسط هنا العدل بالسلامة من الظلم وتجاوزه. قال الله إن الله يحب المقسطين. سم. هو هذه الطائفة التي تصلح يا جماعة المسلمين ومنهم الإمام، هي التي يجب أن تصلح، يعني من تتولى أمر المسلمين وجماعتهم هي التي تذهب للإصلاح. ولهذا كان الإصلاح من الذي قام به؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه من جماعة المسلمين والصحابة، فهذه الطائفة هي التي تصلح. أما الطائفة الثانية فقد تكون إحداهما كلاهما من المؤمنين لكن كان بينهما النزاع، فهما الذي يقع عليهما الإصلاح. قال الله تعالى تأكيدا لهذا الإصلاح ولما لشمل الجماعة المسلمة: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لاحظوا كلمة الإصلاح تكررت مرة أخرى، لأن السورة تؤكد على قضية تحقيق الجماعة المسلمة وتآلفها واجتماعها بعد أن أكرمها الله عز وجل بهذا التمكين وهذا العز وهذه الكثرة في عام الوفود. فما أعظم هذه الآيات التي تربي المسلمين وجماعتهم وتوثق الصلة بينهم. إنما المؤمنون إخوة، لماذا أصلحتم بينهم؟ لأنهم مؤمنون، والمؤمنون إخوة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. فهو هذا إنما السعي للإصلاح لأجل توثيق عرى الأخوة. ولذلك إخوان الكرام، هنا لفتة عظيمة مهمة، أن قضية الإصلاح أمرها عظيم في الدين. لماذا؟ لأنها تشد هذه الجماعة وتحقق تقطع طريق الشتات بين المسلمين والتفرق والنزاع وغال الصدور وغير ذلك. ولهذا الله عز وجل رتب عليها ثوابا عظيما. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله إيش؟ فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فيا إخوان الكرام، حري بنا أن نجعل هذا مبدأ من مبادئنا، قيمة معتبرة في حياتنا، الإصلاح بين أخوينا. ليس صحيحا يا أخي الكريم حينما تجد من أخويك جارك مثلا أو أخيك أو زميلك حصل بينه وبين أخيك ما لي ولا وشأنه. هذه الحقيقة يا أخواني للأسف الشديد أن نسمعها أحيانا، يعني كأن يقول ما لي علاقة بهم، يعني وش اللي خلاني يعني أوقع نفسي في مشكلة معهم. لا يا أخي الكريم، أنت بمبدأ الأخوة في الدين كأن هذا أخوك الشقيق أو ابنك الذي يجب أن تحفظ الأسرة به وتلمه وتصلحه، فكذلك أنت في بيت الإسلام حري بك أن يكون من مبادئك ومبادئنا جميعا السعي للإصلاح. وإنني والله يا أخوان، وإننا والله لنحزن أشد الحزن في هذا الوقت الذي نحن فيه، حين كثرت نزاعات والفراق والفرقة والشتات حتى بين الأخوين وبين الزوجين وبين الأبناء مع أبيهم، امتلأت المحاكم وقل التناصح والإصلاح، وما يعني ما بقي للناس إلا التحاكم للأسف الشديد. والله يا أخوان هذا مؤسف. ثم أنك تجد أن هذا النزاع عند أمر يسير، عند أمر مادي لا قيمة له بين أخ وأخيه. والله إني لا أجد بعض النزاعات يا أخواني 6 سنوات قطيعة بين أخوين شقيقين لم يرى أحدهما الآخر ولم يسمعه، ووالدتهما يكاد يومها يغطيها بالحزن والبكاء من هذه القطيعة، ومع ذلك لا يأبى أحدهما بالآخر. أعوذ بالله يا أخواني من هذه القطيعة. والله عز وجل يقول في شأن المنافقين، وهذه صفة من صفاتهم في سورة محمد التي مرت معنا، ماذا يقول الله؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والله يا أخي وأنا إن هذا لا يقشعر منه الجسد، هيبة وتعظيم في قضية قطع الصلة، ثم قضية عدم الرغبة في الإصلاح، ثم قبل بعد ذلك في المسلمين السعي في الإصلاح بين الإخوة. قال الله تعالى: واتقوا الله لعلكم ترحمون. يعني اتقوا الله بتحقيق ما أمركم الله عز وجل به، وهو الإصلاح والسعي لتحقيق الأخوة، فإن ذلك سبب من أسباب إيش؟ الرحمة. قال لعلكم ترحمون. فإذا كنا يا أخوان الكرام نريد رحمة الله ونيله، فعلينا أن نحقق الرحمة في مجتمعنا بالإصلاح وتحقيق الأخوة والبعد عن الشقاق والنزاع ونحو ذلك. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. الآية، هذه الآية يذكر بعض المفسرين لها نزول أن بعض الوفود التي أتت لمزت بعض الصحابة في ألقابهم أو فيما بينهم، وبعضهم من سخر من بعض الصحابة كبلال وغيره، لكن يظهر والله تعالى أعلم أن هذه الآية كلها بما فيها من آداب هي تعالج تلك الوفود بما أتت به من رواسب الجاهلية من عاداتها وسخرية ونزاع وتنابز بالألقاب، وكانت الألقاب السيئة عادة في العرب، والسخرية والهجاء وقصائد الهجاء لا تنتهي بينهم. فالله عز وجل أراد أن يصفيهم بصفاية الإيمان والإسلام والأداب الإسلامية. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، فهي انتقال وإعادة هذا النداء يا أخوان الكرام، سبحان الله، له أثر في النفوس المؤمنين، تجديد لأدب جديد، وكأنه يحفزهم مرة بعد مرة ليحقق الإيمان في نفوسهم ويسترعي أسماعهم. لهذا قال ابن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك فإنما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. فلذلك تكرر وإعادة هذه النداءات الإيمانية في هذه السورة 5 مرات لها أثرها في تحقيق هذا الإيمان وبعثه في نفوس المؤمنين وتأكيد عليه. قال الله لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، يعني لا يسخر قبيلة تسخر من قبيلة، ربما قبيلة سبقت قبيلة في الإسلام. ففي هذه الآية أيها الإخوة دليل على أن الإنسان لا يرى أن ما هو عليه من قبيلة أو حسب ونسب تجعل له نصيب في الإسلام، له سبق على غيره في الدين. أبدا ليس في الإسلام سبق لحسب ولا نسب أبدا. لهذا قال بعد ذلك إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذا من حكمة الإسلام وكماله أنه قطع بين الأنساب والأحساب وقضية الإيمان وشرف الإيمان، يعني هي جعلهما ضدان. صحيح أن جعل تلك القبائل والشعوب تحقيقا لتلك الحقيقة الإيمانية وهي الإيمان، لتعارفوا فتتآلف قلوبكم فتقوى شوكتكم، لكن العرب استخدموها في عكس ما هي له فتنازعوا وتنابزوا. قال الله سبحانه وتعالى أن يكونوا خيرا منهم. صحيح يا إخواني الإنسان إذا قدح في شخص آخر غالبا ما يكون هذا القادح غالبا ما يكون في نفسه دخيلة كبر عجب أن يرى نفسه، فإذا كان ذلك فهذا سوء من سوءاته، وهذا يقلل من شأنه قدره عند الله عز وجل، فقد يكون الشخص الآخر خيرا منه. فعلى هذا إخوان الكرام ينبغي أن نعي هذه القضية، وأن الإنسان لا يظهر في نفسه أي فخر على أحد من الناس، وإن قل قدره أو قل ماله أو يعني لم يعرف نسبه. هذه الأمور لا علاقة لها بالشرف ولا علاقة لها بالقيمة الحقيقية للإنسان. قال الله سبحانه ولا نساء من نساء، لماذا خص النساء؟ لأن التنابز والسخرية بينهن أكثر. لماذا؟ لأنهن في الغالب أصحاب مجالس، صاحبات مجالس وحديث، فيحصل منهن ما يحصل من ذلك، فخصهن الله عز وجل في هذا. عسى أن يكن خيرا منهن، لو جعل الإنسان هذا مبدأ من بابه أنه يعني إذا سخر الإنسان من آخر نهره قال يا أخي لعله خير منك في إيمانه وديانته قربه إلى ربه، هذه حقيقة جميلة أن نجعلها سبيل الإنكار ذلك تلك السخرية والتفاخر بالأنساب وغيرها. قال الله سبحانه وتعالى ولا تلمزوا أنفسكم. ما معنى ولا تلمزوا؟ اللمز ما هو اللمز؟ اللمز واللمز ويل كل همزة لمزة. اللمز الإشارة بتقليل شأنه، مثل ما قال حسبك من صفية أنها كذا قصيرة، أو كما لمزت بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة أنها قصيرة، وصفية أنها يهودية. فهذا قوله ولا تلمزوا أنفسكم. لماذا قال ولا تلمزوا أنفسكم؟ يعني تعيب، اللمز هو العيب، يعيب بعضكم بعضا. ولم يقل ولا يلمز بعضكم بعضا. أي نعم، يعني أنت الآن كأنك تعيب نفسك، لأن هذا أخوك في الإسلام، أخوك في الإسلام، فأنت وإياه روح واحدة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمك مثل الجسد الواحد، فحينما تعيبه كأنك تعيب نفسك. وهذا في القرآن كثير، ولا تقتلوا أنفسكم، في التنفير من شيء يعبر عن الآخر بالنفس تأكيدا على النهي وتحذيرا منه وتغليظا له. قال الله سبحانه وتعالى ولا تلمز ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب. المقصود بالتنابز بالألقاب يعني أن يعيره بلقب معين. وغالب ألقاب العرب مشينة، حمار وجحش وغير ذلك، يعني ألقاب مشينة. غالب ألقاب العرب فيما بينها مشينة، صحيح أن بينها حسن، وليس المقصود هنا الألقاب الحسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب أصحابه وربما يداعبهم. فإذا كانت غير مشينة مثل يا أبا هر، يا أبا نغير، يا أبا تراب، فهذه الألقاب ليست مقصود بها السوء أو الذم أو التقليل. فالمقصود هنا الألقاب السيئة. هذه الألقاب الحقيقة لا تنم إلا عن ثقافة يعني جاهلية، ثقافة دنيئة. وكلما ارتفعت ثقافة الناس ناءت عن تلك الكلمات البذيئة والسيئة والأخلاق. كلما كملت قيمة الإنسان إيمانه ومبادئه، لا شك أنه سينأى عن تلك الأوصاف والكلمات السيئة. ولهذا الله عز وجل يريد أن يرتقي بأهل الإسلام وأهل الإيمان إلى قيم عالية وأخلاق إنسانية. قال الله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. إيش معنى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان؟ يعني بئس الاسم الفسوق هو الخروج عن المعصية، الفسق، الطاعة، والوصف السيء، لأن هذا الوصف لا يرضي الله ولا رسوله. بئس ما وصفته بوصف سيء لا يرضي الله ورسوله بعد أن اتصف بوصف الإيمان. يا أخي هذا رجل مؤمن، كيف تصفه بوصف سيء وهو متصف بوصف الإيمان؟ كيف يجتمع الإيمان وهذا الوصف السيء؟ فكأنك أنت تجمع بين النقيضين. فلهذا قال الله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، كأن الله تعالى يحذر عن هذا الأمر، حذر عن هذا الأمر بأنك يا أخي بأنك لا تجمع مع وصف الإيمان الذي يتصف به صاحبك بوصف يضاد هذا الإيمان. ثم قال الله تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، أي المتجاوزون الحد. وهذا تأكيد وتحقيق على التوبة عما بدر منهم والاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى يا أيها، بعد ذلك في النداء الخامس، يا أيها في تربية المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن. ما الحكمة أن الله عز وجل أمر باجتناب كثير من الظن ثم لم يقل اجتنبوا الظن؟ أحسنت، إن هناك ظنا حسنا، وإنما قال اجتنبوا كثيرا من الظن، لأن الظن يا أخوان الكرام غالبا مبدأه من هواجس نفسية مبنية على لم تبنى على حقائق، لم تبنى على حقائق ودلائل وقرائن قوية، وإنما هي على أحداث ومظاهر. فكأكثر الظن ينبني عن هذه القرائن، القرائن التي ربما يكون ظاهرها حقيقتها غير صحيح. رأيت أخوك مثلا في موطن لا يليق، هنا لم تبني على الحقيقة، الحقيقة أنك لم تراه عينا رأي العين على معصية، وإنما رأيته مرة في سوق لا يليق، أو مع أناس ربما يمكنه حضر معهم لينصحهم، ربما كان ذلك بدعوة من أحدهم وأراد أن يستفيد من أو نحو ذلك. إذن الظن غالبا ما يبنى على، لا يبنى على حقائق، وإنما يبنى على شك وهواجس نفسية وخواطر نفسية قد تكون مبدأها من موقف بينك وبينه. ولذلك إخواني الكرام، الإنسان الذي ينظر بعين نقد غالب أحواله الظن. يعني إذا كنت دائما تنقد شخص جيد، تنقد هذا الشخص، فكثيرا من المواقف التي تحدث منه والكلام الذي يقوله دائما توجهها نحو علامات استفهام، وأنه ربما يريد كذا أو يحتمل كذا أو الله فيه كذا. فكما يقال تنظر بعين سوداوية ونظارة سوداوية، ستجد أن المواقف التي تأتيك كلها تأتي بهذا الجانب. أما الإنسان يا أخواني المؤمن الطاهر في قلبه الصافي في إيمانه ويقينه السامي في أخلاقه وأدابه، لا ينظر إلا بظن حسن، بحسن ظن وتفاؤل، ويجعل الأمور غالبا على أن يأخذ الناس على حسن ظنهم، إلا أن يكون، أن يعرف هذا الأمر بما يسوء، اشتهر عنه أنه يسوء، صاحب بدعة أو صاحب شهوة وانتشر ذلك عنه. ولهذا قال الله تعالى إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم، وهذا يفيد أن بعض الظن ليس بإثم، مثل الظن بالبدع والظن بالكفار أنهم يكيدون للمسلمين، والظن بأهل الفسق ونحو ذلك، هذا ظن في محله. لكن الظن بالمؤمن الذي لا ليس من حاله إلا الخير، فهذا ليس بظن حسن. ولهذا قال بعض السلف أن الظن في المؤمن الذي ظاهره الصلاح ظن باطل وهو إثم. يعني إذا كان أخوك صاحب صلاح وإيمان واستقامة، فظنك به في شيء من الأمور التي طرأت ظن إثم يجب أن تتبين فيه وتتحقق منه. قال الله تعالى ولا تجسسوا، قراءة لا تحسسوا. وما الحكم من الأمر بالتحسس بعد نهي عن الظن؟ هي أن الظن سيبعث على تتبع الإنسان والتحسس والتجسس عليه. قيل أن التحسس في الأمر الذي فيه خير، والتجسس في الأمر الذي هو سوء. والتجسس هو التطلع بخفاء على ما يراد منه سوءا، ما يراد منه سوءا، التطلع على أمر بخفاء. قال الله سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا. وهذه الجملة ختم الله تعالى بها توجيه المؤمنين بالأداب، لكنه عقبها بما ينهر المؤمنين عنها ويحذرهم منها ويجعلها في نفوسهم مستكرهة. لماذا؟ لأنها أمر يغلب في الناس، وهي الغيبة. قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، ثم قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. لاحظ أنه مثل هذه الصفة السيئة بأوصاف بليغة في الكراهية والقبح، مما يجعل الإنسان حين يتصور تلك ذلك المشهد ينأى عنه ويستقذره ويتركه. أولا أكل لحم، من يستطيع أن يأكل لحم نيا ثم يأكل لحم إنسان ثم يأكل لحم أخيه ثم يأكل لحم أخيه الميت؟ من يستطيع يجرؤ على هذا؟ إلا إنسان متوحش لا لا رحمة فيه البتة ولا ليس فيه قيمة من قيم الإنسان. فالله تعالى هنا أراد أن يصور ذلك المشهد الحالة بأسوأ صورة، فإذا اقترنت بها حذرها الإنسان. وهذا أيها الإخوة منهج من منهج التربية، أنك تقرن صفة بمشهد سيء يحذر الإنسان منه. فلهذا الله عز وجل صور الغيبة التي هي نهش في أعراض الناس في أعراض المسلمين بغيبتهم عدم حضورهم، والمثال سبحان الله متجانس من حيث أنه أكل نهش لأوصاف الناس وعيب فيهم وبغيبتهم، وهو في وصف الإيمان أي أنه غيبة لمؤمن. فلذلك ما أعظم أيها الإخوة، والغيبة قد انتشرت في مجالس الناس وصارت كما يقال فاكهة المجالس، أن يستحضر الإنسان دائما هذا المشهد الذي ذكره الله عز وجل ليحذر منها ويحذر منها ولا يكون من أهلها. قال الله عز وجل واتقوا الله. قبل هذا في بيان حكم الغيبة وهل هي من الكبائر أو من الصغائر، بعض العلماء قال أنها من الكبائر إذ أن الله عز وجل نهى عنها وقرنها بأمر بتحذير ووعيد وتصوير بليغ، وبعضهم قال أنها ليست من الكبائر لكنها لا شك أنها من أخلاق السيئة والمعاصي التي يأثم بها الإنسان، إذ أنها متعلقة بحقوق الناس، لأنك إذا اغتبت إنسانا فلا يمحى عنك ذنبك إلا بالاستحلال منه، الاستحلال منه لتعلقه بالآخرين بحق الآخرين. فينبغي الإنسان أن يستشعر هذا الأمر ليدعوه إلى تركه. قال الله تعالى واتقوا الله أن الله تواب رحيم. لعلنا نقف هنا ونجدد اللقاء إن شاء الله بعد الصلاة في بقية السورة التي لها علاقة في أولها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإيمان الصادق، وأن يجعلنا من أهل الإيمان الذين حققوا ما أمر الله تعالى به في هذه السورة من حب الله ورسوله، الأدب مع أمر الله ورسوله، وأن يجعلنا من المتخلقين بأخلاق الإسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.